الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أدركنا قيامه وأشهدنا أيامه، وصل عليه وعليه السلام واردد إلينا سلامه. خلاصة ما مر في هذه الحلقات من بداية بحث الاشتراك اللفظي أننا لحد الآن قلنا عندنا محكمات لا يمكن رفع اليد عن المحكم لأجل المتشابه، هذا طريق أهل الزيغ. من المحكمات كمال البينونة والبينونة الكاملة بين الله وخلقه، البينونة في الصفات وليس في العزلة. عزلة يعني أن يكون الله معزولا عن عباده، إما في مكان آخر أو منعزل عن سلطنته. لا، بينونة صفة، بين الصفة يعني ماذا؟ يعني كل صفة في المخلوق لا توجد في الخالق. إن الله لا يوصف بصفات المخلوق، هو أكبر، ليس أكبر عن حد الصفة بل عن أصل الصفة. ما أدري تفرقون بينهما لولا. الله أكبر، قال أكبر من ماذا؟ عليكم السلام. ذاك قال أكبر من كل شيء. إذا قلت الله أكبر مثلا عندك بناء كبير مرتفع، تقول الله أكبر من هذا البناء، أكبر من هذا البناء، يعني تقصد أنه مشترك فيه في أصل الصفة، أكبر عن حد هذا البناء، أو شيء كبير والله كبير، لكن هذا الكبير محدود إلى هذا الحد، يعني 50 درجة من الكبر. الله حده لا نهاية من الكبر، فهنا الله ما صار أكبر عن أصل صفته، صار أكبر عن حده، فإنما الإمام يقول أكبر من أن يوصف، ليس أكبر عن حد صفة المخلوق، عن أصل صفة المخلوق، لأن صفة المخلوق هو عين الحد أساسا، صفات المخلوق عين الحدود. أنت لو سلبت من صفة المخلوق 1000 قيد لا زال يبقى محدود، لا يمكن، لأنه أصلا ذاتيه القيام بالغير، القوام بالغير. صفات المخلوق من ذاتياتها أنها قائمة بالغير، إذا سلبت منها هذا القيد لا يبقى شيء. فالله أكبر أي منزه عن أصل صفة المخلوق، هذا محكم عندنا. يعني دعوة الأنبياء كانت قائمة على التنزيه، قائمة على التنزيه، سبحان الله من بداية الدعوة إلى آخر نهاية الدعوة، الله أكبر، قدوس سبوح وكل هذا. هذا من المحكمات عندنا. من المحكمات عندنا لا يمكن تصور الله، الله لا يتصور ولو بالوجوه والعناوين. كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معاني فهو مخلوق مثلكم مردود إليه. من المحكمات عندنا أن الأسماء موضوعة للحقائق الخارجية، مفهوم الذهني لا دور له في إطلاق الاسم على المعنى، المعنى المقصود الخارجي، الحقيقة الخارجية. من المحكمات أن واضع الأسماء، اسم الله هو الله، هو وضع أسماء لنفسه. على أساس هذه المحكمات كل واحد من هذه المحكمات يتقاطع مع القول الأول من الاشتراك المعنوي. يعني إذا قلنا أن أسماء الله مشترك مع أسماء المخلوقين في المعنى، معنى مفهومي إثباتي جامع بين الله والخلق، فقط الفرق في الحدود، هذا المعنى في الخلق موجود مشوبا بالحدود، نفس المعنى موجود في الله بدون الحدود. هذا يلزم منه أن يكون الله متصفا بصفة المخلوقين، أن لا يكون مباينا في الصفات، يلزم التشبيه، يلزم منه إذا قلت تلك ذلك المعنى معنى تصور، يلزم تصور الله، يلزم أن يكون الأسماء موضوع للمفاهيم الذهنية مو للحقائق الخارجية. نحن أثبتنا قلنا بخلاف الوجدان الأسماء موضوع للحقائق الخارجية، يلزم أن لا يكون الله واضعا لأسمائه، لأن قلنا الآن إطلاق اسم الرجل على زيد مو بالوضع، ليس زيد وضع الرجل على نفسه، هو مصدر من مصادره، بينما أسماء الله موضوعة عن لله بالوضع الشخصي، هو وضع الأسماء لنفسه. لو كان الاشتراك المعنوي كون الله عالما، الله عالم يا عالم يا رحيم، مو بالوضع، لأنه المعنى العين معنى جامع مشترك، والله مصداق من مصادق العالم، مصداق أتم، ونحن هم مصداق ولكن مصداق ناقص، لم يكن بالوضع. وصريح المدارك الدينية أن الأسماء موضوعة بالوضع الشخصي لله جل وعلا، هو وضع هذا الاسم لنفسه. لو كان اشتراك في المعنى أصلا هذا كله يصير حجب، لا هذا الزيارات، هذه الأدعية، اسم الذي جعلته لنفسك وضعته لنفسك ووضع الأسماء، كله يصير لغو وعبث. إذن القول الأول لا يمكن المصير إليه. هذه المحكمات بعد ذلك الآيات التي ذكرناها كلها كانت نافية للقول الأول، لله الأسماء الحسنى، أنا أكرر حتى الأسماء مخصوصة بالله، الاشتراك المعنوي ما يكون أسماء مخصوصة بالله. رجل علامة يمكن يقول اسم العالم مخصوص بي، لا غيرك إذن عالم، ولو علمه في درجة أدوى، له الأسماء الحسنى. بعد قال ذروا الذين يلحدون في أسماء يميلون، ولا يميل الحاد في الاسم من مصادقه وضع اسم الله على غير الله، وضع اسم الله على غير الله في المعنى مو في اللفظ، اللفظ موجود، الذي هو إلحاد في الاسم، أن يكون الاسم بنفس المعنى الذي يستخدم في الله تستخدمه في غيره، أو اسم المخلوق تطلقه على الله. بعد ذلك الروايات اللي تجي الروايات بعد جدا صريحة، مع ذلك ضرورة المذهب اللي ادعاه القاضي سعيد القمي إلى آخره. الآن بعد إبطال القول الأول يدور الأمر بين القول الثاني والثالث، قول الرابع هم لا يمكن الالتزام به. قول الرابع أي قول؟ القائل بالاشتراك اللفظي بمعنى يلزم التعطيل في الله، بمعنى يلزم التعطيل في الله، يعني يقول مثلا لفظ الوجود بمعنيين مختلفين في المخلوق، معنى الوجود في الله بمعنى عدم نقيض الوجود، في المخلوق علم بمعنى العلم، في الله بمعنى الجهل، يعني نقول نقيضه مثلا. هذا قول لم يقل به أحد، أنا أستغرب لماذا البعض يصر على إلزامنا بهذا القول. يقول القول اللي بالاشتراك المعنوي يلزم منه أن يكون الله مصداقا للعدم وللجهل، لا لم يقل بهذا أحد. أكو قول ثاني وثالث. القول الثاني قلنا أن يقال أن الأسماء في الخالق والمخلوق بمعنى واحد، لكن ذلك المعنى مو معنى إثباتي مفهوم، معنى عدمي. هذا اشتراك معنوي لكن في المعنى العدمي. يعني الأسماء موضوعة، العلم موضوعة لنفي الجهل، الوجود موضوع لنفي العدم، لسلب النقيض، سواء في الخالق أو في المخلوق. القول الثالث أن نقول لا، الأسماء في المخلوقات موضوعة للمعاني الإثباتية، العلم، القدرة، الحياة في المخلوقات بمعانيها التي نفهمها، إنما في الخالق نحن ما عندنا مفهوم إثباتي، نفهم لا نفهم إلا نفي النقائص، نفي العجز ونفي الجهل. بين هذين القولين الشواهد تدعم القول الثالث والثاني. أولا هذا القول الثاني خلاف الوجدان، نحن نجد أن هذه الأسماء في المخلوقات ليس معانيها معاني سلبية، يعني أكو معاني إيجابية. العلم في المخلوق بالمعنى الذي نجده، نجد فرقا واضحا بين زيد عالم وزيد ليس بجاهل في المخلوق، فرق، زيد عالمون ليس نفس معنى زيد ليس بجاهل، وجدانا نجد فرق بينهم، في عالم جاي نثبت له معنى إثباتيا، ومن لوازمه نفي الجهل. كذلك نجد الفرق بين قولنا زيد قادر وزيد ليس بعاجز. هذا في المخلوق، هذا في المخلوق معانيها إثباتية مفهومة معقولة. في الخالق نعم، الله عالم، هو نفس ليس بجاهل، لا نفهم منه أزيد من هذا. أصلا لا نفهم من علمه شيء، لأجل ضيق العبارة قلنا عالم، نريد نثبت له كمالا، كمال يعني نريد قال سعيد ماذا قال؟ قال من بين العلم والجهل نثبت له العلم، فقط لأجل أن لا يوصف بالجهل، من بين العمى والبصر نثبت له البصر، لأجل أن لا يوصف بالعمى، مو أن بصر له، يعني ماذا تفهم من بصر الله؟ أن الله بصير، إيش تفهم من عنده؟ أي أزيد من أنه أتحداك أن تجيب لي مفهوم إثباتي، أزيد من أنه ليس بهذا، فقط نفي النقائص، أزيد من نفي النقيصة، لا تفهم شيئا. من حسب استعمال الأسماء في الخالق جل وعلا. لأن قلنا لكم أن تعدد الصفات إنما تكون بالحدود، يعني تعدد المعاني تكون بحدودها. الآن معنى العلم، عن معنى القدرة، عن معنى الحياة، عن معنى الأولية، كيف صارت متعددة؟ بحدودها. الإنسان والحيوان شلون صار متعدد في المفهوم؟ بحدودها، هذا إنسان ناطق، هذا حيوان ناطق، هذا حيوان مثلا ناحق. البياض والحلاوة معنيين مختلفين، كيف صاروا مختلفين؟ بحدودها. فإذا المعنى، معنى العلم بما هو علم الذي هو غير القدرة وغير الحياة، هذا يكون بحدودها، والله منزه عن الحدود، لا حد فيه، لا حد له. فإذا لا نفهم، يعني العلم الذي يكون هو عين القدرة، لا تقل لي مفهوما مختلف مصداقا واحد، التعدد لا يكون في الله. مفهوم قلنا أولا الله ليس له مفهوم ذهني، لا يتصور، حقيقة خارجية. يعني المقصود بالعلم في الله ليس غير المقصود بالقدرة، هو نفسه، بصره نفسه، سمعه. هذا المعنى في يعني يعني وجدانا غير معنى البصر في المخلوق. معنى البصر في المخلوق غير معنى السمع، ما يعنى من السمع غير ما يعنى من البصر، لكن في الله نفس الشيء. الذي يعنى من سمعه هو نفس الذي يعنى من بصره، الذي يعنى. هذا فقط وفقط، مثل قال سعيد، قال نظرنا إلى المخلوقات رأينا أن هناك بصر وعمى، عدنا نفي العمى عن الله، قلنا هو بصير. هذه لا تفهم شيء. فإذا المعاني في المخلوقات لها معانيها بالوجدان، في الله لا نفهم هذه المعاني. هناك المدلول الالتزامي في أسماء المخلوقات يكون مناسبا ومتحدا مع ما نفهمه في الخالق. هذا الوجه الأول يعني القول الثالث وإبطال القول الثاني. وجه آخر، القول الثاني خلاف الروايات. الروايات التي مرت رأيتم أنها كانت مصرة، الأئمة عليه السلام، إصرار على اختلاف المعنى، اتحد اللفظ واختلف المعنى، اتحد اللفظ واختلف المعنى. لا، القول الثاني ماذا يقول؟ يقول المعنى واحد وهو معنى عدمي، عالم في الله بنفس معنى العالم في المخلوق. لكن ما يقول مثل قول أول معنى مفهوم إثبات يلزم تشبيه والسمخية، لكن المعنى واحد. الإمام يصر على اختلاف المعنى، والمعنى ليس المراد به المفهوم الذهني المتصور كما قلنا. المعنى ما يعنى من اللفظ، ما يقصد المقصود باللفظ في عالم في المخلوق غير المقصود باللفظ. ومما يدعم هذا الأمر أن الإمام سلام الله عليه، لو كانت الشبهة تندفع بهذا، فأن يقول يعني الشبهة ماذا هي اللي واردة؟ قالوا إذا الله ليس شبيه المخلوقات كيف أسماؤه يطلق على المخلوقات؟ فالإمام كان يقول له هذا معناه معنى عدمي سلبي، بينما الإمام بين واحد واحد، قال اللطيف في المخلوق لأنه دقق في الخالق لا تطف صنعه، العالم في الخالق يعني لا يجهل شيء، في المخلوق يعني مثلا كذا وكذا. واحدا القائمون في المخلوق بهذا المعنى في الخالق، هذا واضح، يعني يريد جاي يبين واحدا واحدا اختلاف المعاني. هذا لا ينطبق على أن يكون معاني الأسماء في الله والمخلوق بمعنى واحد وهو معنى عظيم. قال المخلوق سمي بالعالم للعلم الحادث، العلم شو معنى مفهومي، معنى إثباتي، أما في الخالق لأنه لا يجهل شيئا. هو اختلاف معنى الواحدية، يذكرون قال المخلوق يقال واحد، واحد عددي ومؤتلف من أجزاء مختلفة ليس واحد بالحقيقة. الله واحد لأنه مثلا واحد بالحقيقة، هو واحديته عين أوليته، أوليته عين آخريته. إذا من أوليته لما تقول يا الله فقط تعبير عن حقيقة تفهمه، وهذا المفهوم الذي تفهمه ليس متعدد، هو هذا الذي تفهمه تعرفه ليس حادث، ليس له نهاية. نفي هذه الأمور، شنو هو الذي هذا حقيقة واحدة الذي لا أول له لا آخر له، عدم الأولية أين عدم الآخرية المعني، شنو ما ولا تحيز. إذا القول الثالث هو الأحرى بالذكر. وعليه تندفع يعني أعظم شبهة في الاشتراك المعني هو هذا. قالوا إذا ما تقول بالقول الأول لا بد تقول بالقول الرابع، يعني إذا ما تقول بالاشتراك المعني لا بد أن تثبت نقائضها في الله. نحن رأينا أن هناك قولان آخران، هذا القول ما يعني حتى القول الثاني لو واحد التزم به لا يترتب عليه تلك المشاكل، لكن القول الثالث الإثبات يؤيده، ثبوتان ثانية لا مانع منه، لكن الثالث إثباتان أقوى. الآن نريد ندخل في ذكر الشبهات والإشكالات على الاشتراك اللفظي في نهاية القول المختار. الإشكال الأول أو الشبهة الأولى، وهو أعظم شبهة عنده، وهذه الشبهة شبهة البشر ومشكلة البشر مع الأنبياء من أول بعثة الأنبياء. وأساس إشكال الكفار مع الأنبياء كان حول تدور حول هذه النقطة، وهي الشبهة ماذا تقول؟ تقول أنا عندي طرفين ماكو ثالث، إما لا يوجد، إما لا يوجد أو مثل وجود المخلوق، إما جاهل أو مثل علم المخلوق، ماكو ثالث. يعني البشر إما يقول بالتعطيل أو يقول بالتشبيه. دققوا في مناظرات أهل البيت مع الملاحدة مع الزنادقة، دائما هذا الجدلية الثنائية موجودة، الإمام أو يأتي ويبرهن له على وجود الله، الزنديق يعترف يقول إذن إذا هو الله موجود إذن هو شبيه المخلوقات، أو لا بد من أن نعرفه بعقولنا نحيط به علما، الإمام يقول لا ينال بالعقول، يقول إذن ما موجود. يعني إما تعطيل إما تشبيه، إما إنكار وجود الله، وإما يقول إذا موجود لابد أن أنا، هذا فرف يعود لفرعونية النفس، الإنسان ما يريد يعترف بحقيقة تكون تلك الحقيقة مهيمنة على الإنسان، يريد يقول كل شيء موجود أنا مسلط عليه. حتى الله يقول الله إذا أريد أعترف به أنا أعترف بإله عقلي يضويه وهمي يحيط به، أما إذا تقول له الله لا وهمك لا يصل إليه، يقول هذا ما أعتقد، ما هذا فرعونية النفس. أنبياء مشكلة الأنبياء مع البشر دائما، أنبياء قالوا مولانا المعرفة بين الحدين بين التعطيل والتشبيه، أكو ثالث، مو المعرفة فقط معرفة بالتشبيه، أكو معرفة نمط آخر، يعني عدم التعطيل ليس منحصرا في التشبيه، عدم التعطيل تارة يكون بالتشبيه تارة يكون بالتنزيه، معرفة بالتنزيه. هذا هو الذي عجز البشر، وإلا لو كان الأنبياء يدعون إلى إله شبيه بالمخلوقات ما كان أحد يمنع، ما كان أحد يمنع. مشكلة هو يدعوهم إلى إله، الناس يقول ما يخالف إلهك وين يحرزوره، يقول ما يرى شنو شكله، نتوهم ما يتوهم، نتعقل ما يتعقل، شنو هذا؟ هذا هو. قالوا إذن هذه آلهتنا أحسن من إلهك، هذا يرى يلمس أو يتوهم نسمع صوته. زنديق ماذا قال يوم الرضا عليه السلام؟ قال أنا حينما لا أراه لا أقر به، لا أراه بعيني ما أعترف به. عمر الله عليه السلام قال وأنا عكس ذلك، أنا حينما لا أراه أقر به، لو كنت أراه ما كنت أقر به، لأن إذا أراه جسم ضعيف مثلي، لأنه منزه عن الرؤية أقررت بأنه إله، أنا عكس ذلك. هذه الشبهة ماذا تقول؟ أن تفتك الشبهة، لترون هذه الشبهة مآله إلى هذه الإشكالية. والأئمة عليهم السلام قلعوا هذه الشبهة من أساسها، بيان أن المعرفة بين حدين، بين التعطيل والتشبيه. ماذا قالوا؟ تقول هذه الشبهة، يقول: إذا قلت أن معاني الأسماء في الخالق غير معانيها في المخلوق، يقول إذا مثلا خلنا نأخذ معنى مثلا الموجود، الله موجود والإنسان موجود، يقول المستشكل، يقول وهذه الشبهة الموجودة في بداية الحكمة، في نهاية الحكمة، في أي كتاب اللي يطرحون بعد اشتراك المعنى يذكرون هذه الشبهة، ولا على أساس يثبتون اشتراك معنى. يقول إذا قلت الوجود في المخلوق بمعنى، وذلك المعنى ليس في الخالق، يقول إذا وجود في المخلوق نفس الوجود لا يكون في الخالق، إذا نقيضه يكون في الخالق وهو العدم، ولا يلزم ارتفاع النقيضين. يعني إذا الوجود الذي يطلق على المخلوق لا يطلق على الله، ولا نقيض ذلك الوجود يلزم ارتفاع النقيضين، ارتفاع النقيضين مستحيل. فإذا كان الاشتراك في اللفظ، يعني إذا كان الله الموجود في الله بغير معنى الموجود في المخلوق، يلزم أن يكون له عدم، لأن غير الوجود عدم. أما أن تقول لا بمعنى الوجود ولا بمعنى عدم ارتفاع النقيضين، فيلزم تعطيل، يعني أن يكون الله عدم. كذلك في العلم، إذا تقول عالم في الله بغير معنى عالم في المخلوق، فعلم المخلوق مو حدوده، نحن نقول له أصل الصفة الله منزه عنه، فهذا العلم ما ينطبق على الله، ما ينطبق، نقيضه ينطبق، يعني جهل، لابد أن تقول نقيضه هو الجهل، لأنه إذا لا ينطبق هو ولا نقيضه يصير ارتفاع النقيضين. فيلزم تعطيل. شوف هذا اللي يقول ثنائية، إذا ما تقول بالاشتراك لابد أن تقول بالرابع تعطيل. القدرة كذلك، القدرة ونقي ولا قدرة، تقول لا القدرة اللي في المخلوق، لا هذه القدرة منطبقة على الله، ولا لا قدرة، وصار اشتراك، صار اتفاق، إذا لابد أن يكون لا قدرة منطبقة على الله. فيقولون اشتراك المعنى بديهي أصلا، إذا ما تقول اشتراك المعنى يلزم أن يكون تعطيل، هذا من أبدا البديهية. فقط شوفوا أنتم هذا برهان. جوابا هذه المخالفات، أنهم ذكروا في المنطق، قالوا التناقض مشروط بشروط، لابد أن يكون المتناقضين لكي يكون متناقضين، لابد أن يكون متحدان في ثمانية أمور، وبعضهم زاد أمرا تاسعا، الوحدات الثمان أو التسع. من أساسيات التناقض موضوعا ومحمولا، يعني كي يكون شيئان من قال هذا نقيض ذاك؟ التناقض حتى يكون اجتماع وارتفاع مستحيل. من شرائط التناقض وحدة الرتبة، وحدة المرتبة، وحدة السنخ. أما مع اختلاف الرتبة أبدا لا استحالة في ارتفاع النقيضين أبدا. خل أذكر لك بعض الأمثلة. الآن مثلا الآن ظهور الشيء المنور، الشيء الذي مستضيء، الشيء الذي منور بالنور، هذا الظهور اللي موجود لهذا الحجر.
أو هذا المصباح مثلا،
لهذا المصباح مصدر النور، عندنا مصدر النور مصباح، عندنا نفس النور، النور هم حقيقة، هو
حقيقة.
حقيقة، هو سبب ضياء هذا الحجر. ضياء هذا الحجر ليس بالذات، إذا طفيت المصباح بعد هذا لا يكون مضيئا. هل يمكن أن يوصف نفس النور بصفة ضياء هذا الحجر؟ لأن هذا ضياء بالقيد، ضياء بالذات. نقيضه شلون؟ نقيضه لا ينطبق عليه، يعني لا يقال النور ظلمة، النور لا ظلمة ولا ظهور كظهور هذا،
في ذاته
لأن رتبته فوق رتبة هذا الحجر، رتبة النور فوق رتبة الحجر، يختلف عن رتبته. إذا لم يكونا شيئان في عرض واحد، إذا لم يكونا في رتبة واحدة، هذا الآن الوجود في المخلوق أو العلم في المخلوق وجود بالغير، علم بالغير كما صريح الروايات، يعني هذا العلم قلنا بالغيرية ليس عرض عليه بل ذاتيه. هذا مهم جدا، مهم أن نعرف أن وجود المخلوق بالغير في ذاته
وليس باستقلاله،
ليس أنه مستقل وحده بالغير، هو أساسا ذاتا بالغير. هذا الوجود اللي ذاتيه بالغير، الله منزه عن هذا الوجود. تقول منزه عن حد، لا فرق، لأن حد وحد ذاتي، منزه عن حدين، منزه عن وجوده، لأن الذاتي عين الذات، لأن حد وجود المخلوق ذاتي للوجود، وجود المخلوق، لأن حسن وجود هو صرف القيام بالغير، وجوده عين الفقر إلى الغير، لا قوام له بذاته. تارة الشيء هو قائم بذاته، حده قائم بالغير، وهذا يمكن أن يكون ذلك الموجود يكون متحدا مع الغير، يعني مثلا في رتبة ذلك الغير يصير يمكن، أما أصل وجوده قائم بالغير، أصل وجوده ذاتيه يكون قائم بالغير، فذلك الغير وجود قائم بالذات، هو منزه عن هذا الوجود. وحتى لو قلت منزه عن حده، يعني منزه عن وجوده، لأن حده الذاتي لا يختلف ولا يتخلف، صحيح، منزه عنه، ومنزه عن نقيضه أيضا، لأن نقيضه أيضا بالغير، كما أن وجود المخلوق بالغير، عدم المخلوق هم بالغير، عدمه عدم محدود، وجود المحدود عدم المحدود، منزه عن كليهما، هو في رتبته، هو مالك الوجود والعدم، خلق، انظروا القرآن، خلق الظلمات والنور. الله النور له ظلمة، خالق النور والظلمة، ليس برتبة النور ولا الظلمة، عشان ما ذكر الآن النور المحسوس، الله يوصف بهذا النور المحسوس؟ لا، يوصف بنقيض هذا؟
لا،
ليس في رتبة هذا حتى يوصف به أو بنقيضه.
منزه،
أحسنت، مثلا المقدار مثلا الصفات الحقيقة المقدارية، الزيادة والنقصان. الله يوصف بالزيادة؟ لا. يوصف بنقيض الزيادة؟ لا، الزيادة ولا زيادة كلاهما من صفات الحقيقة المقدارية، هو منزه عن المقدار. فليس نفي المعاني عن الله يلزم إثبات نقائضها، لا يثبت المعنى ولا نقيض المعنى، لأن هو منزه عنهما أساسا، هو منزه عن وجود المخلوق وعن نقيض وجود المخلوق كلاهما. فالاشتراك اللفظي إذا قلنا معاني الأسماء في الخالق بغير معانيها في المخلوق، لا يلزم إثبات نقائضها في الخالق، لأن الخالق مو في رتبة المخلوق، حتى إذا ما ثبت هذا يثبت نقيضه. نقيضين لابد وحدة الرتبة، هذا مو في رتبته، مو في عرضه. زين، شنو هو؟ هذا هو المعرفة بين الحدين. انظر، لا هو ولا نقيضي. إذا صار هو صار تشبيه، إذا صار نقيضي صار تعطيل. هذا الذي صار وله يسمى بالله، هذا يسمى بالله. شنو هو؟ يأتي إلى النبي، الله هو نفس هذا الوجود، هذا الحجر موجود، نفس هذا موجود، الله. يقول لا، يقول إذا نقيض، إذا معدوم. يقول لا معدوم، هم لا معدوم. ويقول إذا مو معدوم إذا لا بين حدين، يعني رتبة غير هذا، رتبة ليس في رتبة النقيضين، نقيضين من المخلوق. هذا المطلب يعني مطلب دقيق، فما أدري إذا بهذا الحد بعد لا زال عندكم نقطة إفهام، إن شاء الله قادما سأوضح أكثر أن رتبة الوجود المخلوق في رتبة عدم المخلوق، ليس في رتبة خالق الوجود. عدم الموجود ليس في رتبة خالق الوجود، كما أن عدم النور، نور المحسوس، ليس في رتبة خالق النور. فإذا الله منزه عن النور وعن الظلمة، شلون الله يقول خالق النور والظلمة، خلق الظلمات والنور؟ هذا أعظم شبهة عندهم. قلنا هذه شبهة مؤسسة على أساس حصر بين التعطيل والتشبيه، إما شبيه أو نقيضه، أو يصدق هذه الصفة أو نقيض هذه الصفة. الأنبياء قالوا لا هذه الصفة ولا نقيض هذه الصفة. شنو الحقيقة؟ لا تحيط به علما، فقط تثبته بلا إحاطة. هو محيط بك، لست أنت محيط به. أي تصور ما ممكن، أي إحاطة ما ممكن.
شيخنا أنا كفته البهلول ضرب واحد وقال أنا أشعر بالألم، قال الألم أنت تشعر به لكنه غير موجود.
لا، ذاك مثال من جهة، يعني يقول مو هذا محسوس، لكن مو محسوس بالبصر، إنما باللامسة مثلا محسوس. الله لا يحس ولا يجس ولا يمس ولا يدرك بالحواس الخمس. أي كل ما الإنسان يريد أن يحيط بالله، لم يقل لا ما يمكن، ببصرك ما يمكن، بسمعك ما يمكن، بلامسك ما يمكن، بوهمك ما يمكن، بخطورك ما يمكن، بعقلك ما يمكن. لأجل هذا سموه بالله، أله الخلق فيه وله فيه. من جهة ما يمكن إنكار، نشوف آثار كيف يمكن لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر، أظهر الأشياء هو الله. ألا شوف هذا النور المحسوس، أقول مثال مع ألف فارق، هذا النور المحسوس، تشوف النور أنت ما تشوف النور، تشوف المنور. هل يمكن شخص يجي يقول ماكو نور؟ لأن نشوف نور، أريد أخذه بيدي، ماكو، أريد أشوف النور، وين النور؟ أريد أشوفه، راويني النور. يقول لك شنو اراويك النور؟ وبالنور كل هذه صارت منورة. لا إلا أشوف النور، إلا ألمس، إلا أسمع النور. عمي شلون النور هو ما يراه؟ ما يمكن إنكاره، لكن ولا يمكن أن تراه، مع أن النور هذا محسوس. كيف بخالق النور؟
نعم،
اللهم
قال
صل.
النبي عندما تقول الله كفو،
طبعا،
لا إله
وأن
إلا
إلى
أنت.
ربك المنتهى، إلى امتحان كلام النفس.
لا إله إلا أنت.